بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستأنف حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب البيوع، وحديثنا هذا المساء بعون الله تبارك وتعالى عن باب الهبة. ويدخل في هذا الباب أبواب العمرة والرقبة، فهي داخلة، لكن المصنف لم يذكرها في صدر هذا الباب، وهي مذكورة في بعض الشروح. يقولون باب الهبة والعمرة والرقبة، والثلاثة من المعاملة لغير عوض. ثلاثة الأشياء هذه تدخل في باب المعاملة لغير عوض، يعني معاملة يرجى بها الارتزاق، وليس الاتجار. والهبة هي تمليك غير مالا بغير عوض، أن تملك غيرك مالا بغير عوض، وإنما تفعل توددا وإرفاقا للغير. وبعض العلماء يقولون إن كان إخراج المال بنية الثواب يسمى الإخراج صدقة، وإن كان الإخراج بنية التودد يسمى هدية، وإن كان الإخراج بنية المعاونة والإرفاق يسمى الهبة. وهذا تقسيم صحيح وموافق لأصول الشريعة، فإذا أخرجت المال ترجو بذلك ثواب الله يا صدقة، وإن أعطيته رجلا ترجو بذلك التودد إليه هذا معنى الهدية، وإن أردت إعطاء المال منفعة للغير وإعانة له على معاشه تسمى هبة. والثلاثة لا ترجو منها عوضا ماديا، تتصدق ولا تريد مالا في مقابل الصدقة، بتهدي لا تريد مقابلا في مقابل الهدية. نفس القضية في الهبة، فهي عقد بغير معاوضة، أي ليختلف عن البيع والشراء. ولذلك قالوا إن الهبة أتت من هبوب الريح، فالريح عندما تهب ولا تريد منك شيئا، كذلك الهبة تعطيها ولا تريد مقابلا على هذا الإعطاء. المصنف رحمه الله تعالى صدر كتاب الهبة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وحديث النعمان بن بشير هو العمدة في أبواب الهبات، وعليه مدار الأحكام. لكن لابد أن نعلم أن الهبة عقد تبرع مستحب وليس واجبا، والشريعة حثت على الهبة والهدية والصدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والحديث حسنه الألباني. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى قراع لأجبت، ولو أهدي إلي قراع لقبلت. وهذا داخل في المعاملة لغير العوض. وكان الناس يتعاملون بالهدايا قديما فيما بينهم، وعندنا في كتاب البيوع أبواب تسمى أبواب المنيحة، أي إعطاء شربة لبن أو القليل من الطعام هبة للغير، وكان هذا معروفا منذ زمن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار. قيل: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان. إلا أنه كان لنا جيران يعطون منيحة اللبن، يعني ده مستثنى من الأصل، فكان الأصل في طعامهم التمر والماء، لكن يتخلل ذلك هدية تهدى إليهم بمنيحة اللبن، غبوق أو إناء من اللبن يهدى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث البخاري أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة رضي الله عنها، فكان الناس يتتبعون رسول الله أين يكون غدا، أين يبيت الليلة، فإن قيل في بيت عائشة قدم الناس الهدايا إلى رسول الله في بيت عائشة، فكانت من الأعمال الصالحة بل من التواصي بالخير بين العباد. من هنا قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي يمنعون بذل القليل مما لا يضر من طعام أو من معاونة على المعاش. هذه القضية لما يعني قلت في ديارنا ظهرت الفجوة بين المسلمين، الفجوة بين الجيران، الفجوة بين الأقارب، من خلال فقد أبواب الهبات والعطية والصدقات والهدايا. لكن إذا كثرت صار التواصي بين الناس عظيما، ولذلك قال في حديث أبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة أو إذا فأكثر ماءها وتعاهد بها جيرانك. وهذا يدل على بذل القليل، لكن هذا التعاهد له مرد نافع في الأمة، التواصي بالحق. وكان هذا موجودا منذ زمن في بلادنا، حتى في القرى وفي الريف كان الناس يهدي بعضهم إلى بعض اللبن وإخراج ما يكون في البيت. حدثني بعض أجدادي أنه كان يعتب في هذا على هذا الزمن، يقول لي كلمة ما أنتهى، يقول لي: يا ابني عشنا وشفنا البيض بيتباع، يعني زعلان ان البيض النهارده بيتباع. لكن كان في عهده في زمن الصباه وفي زمن شبابه البيض كان ايه؟ يطلع البيض، يوزع اللبن كذلك، وهكذا امور تهدى للتآلف بين العباد. فالاصل في الهديه حتى لو كانت قليله لا ترد، لكنها تبذل لان في بذلها تآلف بين العباد. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. قال: متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: وين التليفون ده ما يتقفل؟ وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. بشير الأنصاري رضي الله عنه تزوج امرأتين، النعمان بن بشير أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، فكان لها غلام، فأرادت أن تهب الغلام للنعمان، فخشيت إذا أعطي الغلام أن يأتي أخوه من أبيه يسحب هذا الغلام، وده من خاص، لكنه كان مالا وملكا للوالد فلا ينبغي أن يفضل والد على ولد. فأرادت عمرة بنت رواحة الإشهاد على هذه الهدية أو على هذه الهبة حتى لا يأتي بعض الورثة ليبحث أو ليعترض. هذه أصل الحكاية، أنه كان غلاما كان لعمرة أو وهبته عمرة لولد بشير الأنصاري اللي هو النعمان البشير، فأرادت عمرة إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة. فقال النعمان: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. النحلة هي العطية كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة. فقال: نحلت، يعني وهبت ابني هذا غلاما كان لي. وكان هذا الغلام ملكا لعمرة ثم ملك لبشير الأنصاري رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ استفهام. طيب، المفتي إذا سئل عن مثل ذلك فإنه لا يلزم أن يستفصل عن الحال، لا يجب على المفتي أن يستفصل عن حال السائل إلا إذا ظهرت القرينة، إلا إذا ظهرت القرينة. يعني بيقول إن أنا نحلت ابني غلام عطية أو هبة، فهنا المفتي يجيب، ولا يجب على المفتي أن يسأل: عندك معايل وتديله إيه؟ لا يجب عليه. لكن لو وجد في القرينة فسادا أو منعا لبعض الحقوق فالمفتي أن يسأل، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. هنا وجد أن في قرينة دل على أن في مظلمة وقعت على بعض الأولاد، فسأل: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ كلمة ولدك تعني أنه إذا أعطى جميع الأولاد، لم يخص ذكرا على أنثى. وفي قضية الهبة نتكلم على مسألة الإنفاق على الذكر والأنثى. موضوع الإنفاق والهبات يتنوع، هناك أقسام لابد من معرفتها. إذا كان الأمر فيما يشترك بين الأولاد في النفقة، ولابد من التفريق بين الإنفاق وبين الهبات. فإذا أنفق الوالد على أولاده فلا يلزم في هذا الباب التسوية، فكل ولد له نفقته، كل ولد له احتياجه. بمعنى عندك أولاد خمسة، لا مستحيل، عندك أولاد خمسة، كل ولد له احتياج خاص. في واحد لو جينا نظرنا مثلا في الثياب، ليك ابن طويل وابن قصير، لما تيجي تشتري جلابية تجيب ماس واحد ولا ماس مختلف؟ مختلف، مش كده؟ هل تسوي؟ لا تسوي، ده ما شاء الله طلع مترين وده متر وربع ولا تسوي. إذن هل هذه مظلمة؟ ليست مظلمة. واحد يأكل كثير والتاني نحيف ما يأكل، يا هذا يعطى كثير ولا يعطى القليل، نفس المعنى. واحد ذكي والتاني غبي جدا، ده لازم مدرسة خاصة ومدرسين في البيت والتاني مش محتاجة يعني يروح مدرسة أصلا، فهذا إنفاق وهذا إنفاق. ولد مريض فالآخر صحيح، فالمريض يعطى على قدر مرضه، الصحيح لا يعطى لانتفاء العلة عنه. فهذا الإنفاق، الإنفاق على الولد ليس لازما فيه التساوي. ليه؟ لأن الإنفاق واجب والوالد ينفق على قدر حاجة الولد. هذه أول قضية. الأمر الثاني، أن يعطي أو أن يشترك الأولاد في إنفاق خاص في زواج، فالولد أراد الزواج فزوده الوالد، فإذا أتى الثاني ساوى بينهما في الزواج. ربما تختلف الأسعار، أبوه ساعده بأوضة نوم وأشياء معينة من 10 سنين، والنهاردة أوضة النوم والأشياء التي ساعده فيها زاد سعرها إلى 2 أو 3. هذا الاختلاف معفو عنه، ليس لازما فيه التساوي. فهناك أمور في الإعطاء يقع فيها الاختلاف، وقد يقع التفضيل في مسائل. ولد فقير عند والده لا يقوى على العمل، لا بأس أن يساعده أبوه ببعض المال، فالتساوي هنا ليس لازما ولا واجبا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اختيارات: ولد غارم عليه دين عظيم بمضرة وقعت عليه لا بأس من معاونته، رجل أصاب خطأ قتل رجل فدفع الوالد الدية، فلا يلزم أن يعطي نفس القدر لإخوته، لا يلزم، دي أمور عارضة. أما الذي يمنع فيه فالهبة، أن يهب مالا لولد على الإطلاق، هذه الهبة لا بد فيها من التساوي مع انتفاء الأعذار والأسباب. أتى وقال: عايز أدي ولد من أولادي شيء وعن الباقي، نقول يمنع في ذلك، لا بد من التساوي. لكن الأمور العارضة: إعطاء لفقر، لمرض، لزمانة وقعت عليه، فهذا التفاضل ليس واجبا في هذا الباب، وإنما الواجب أن يساوي بين الهبة العامة بغير أعذار أو أسباب، فعند ذلك لابد من المساواة بين الأولاد جميعا. طيب الأولاد هنا هل يساوي بين الذكور والإناث، أم يعطي الولد سهما والأنثى نصف السهم؟ على خلاف بين العلماء، فالبعض قال إن المساواة لازمة بين الذكور والإناث، وهذا قول البخاري وأحمد وغيره من العلماء وأصحاب الحديث وابن المنذر، يرون وجوب المساواة بين الذكر والأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، فدل على التعميم، ولا فرق بين الذكر والأنثى في قضية الهبات. وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجماعة من العلماء إلى التفريق، وقالوا يعطى الذكر كحظ الأنثيين. دليلهم على هذا القول تقسيم الله عز وجل الميراث، ده دليل عندهم. قالوا: الله عز وجل أعدل الحاكمين، فعندما حكم أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان هذا واقعا بتقسيم الله عز وجل فكذلك في قضية الهبات. والذي نراه راجحا القول الأول، لأنه دليل أخص من الدليل الثاني، الثاني يتناول التوريث، وهذا الحديث خاص في ذلك، وهذا مقدم على العام، وأمر الهبات يختلف عن أمر التقسيم والتوزيع، فهناك فوارق بينهما. فالذي نراه راجحا في المسألة وجوب المساواة بين الذكر والأنثى في أمر الهبة، يختلف ذلك عن باب التوريث، فالهبة تعطى في الحياة، وأما التوريث لا يكون إلا بعد الوفاة، بل شرط في الهبة اللازمة التي يحرم فيها الرجوع القبض، ويحرم التوريث في الحياة. فالقياس ها هنا قياس لا ينضبط، قياس الهبة على الوصية لا ينضبط، لأن الفوارق بين الهبات والوصايا متعدد، فالهبة تعطى في الحياة، أما التوريث فإنما يعطى إيه؟ بعد الوفاة، ويحرم التوريث في الحياة. وأكبر خطأ لم يقع من الآباء يقول لك: مش عايز الولد يختلفوا بعد موتي، طب تعمل إيه؟ يكتب، وبهذه الكتابة يوجد نزغة الشيطان بين الأولاد، عندما يكتب الوالد هذه الوصية الجائرة الظالمة فقد قطع الرحم وأفسد بين الأولاد، إذ أنه قسم على غير أمر الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل ما أمر بتوزيع التركة إلا بعد تحقق موت المورث وحياة الوارث، فإذا كتب فقد وقع في التألي على رب العالمين. النهارده أكثر الناس بيعملوا إيه؟ بيأتي في الحياة ويكتب، يكتب لأولاده، ولا شك أن هذه الكتابة مخالفة عظيمة ظاهرة لأمر الله تبارك وتعالى. إذن الأمر الأول عندنا موضوع الإعطاء يكون بالسوية، لا فرق بين الذكر والأنثى على الراجح من كلام بعض أهل العلم، لا يفرق بين الذكر والأنثى في الهبة، إنما يعطى بالتسوية تماما. أما في قضية الإنفاق، كل على قدر حاجته واحتياجه ومصلحته، فإذا وقع الاصطراط في هذا الباب فلا وزر على الوالد. أما أمر التسوية بين الهبات فالأمر في ذلك على الوجوب، كما هو مذهب البخاري وأحمد. الجمهور يقولون أن التسوية مستحبة، وفي الواقع هذا القول قول يرد عليه هذا الحديث، لأن الحديث فيه الأمر، والأمر يدل على الوجوب وليس ثم صارف عن الوجوب، فلماذا يصرف الأمر إلى الاستحباب؟ يقول اعدلوا بين أولادكم، فدل على وجوب التسوية، لكن في أي شيء؟ في الهبة، ليس في النفقة ولا في الحاجة. طيب هنا مسألة متكررة جدا وكثيرا ما نسأل عنها، رجل له أرض أو عمل يعمل معه بعض ولده والباقي بيتعلم ما اشتغلش معاه، مثلا واحد عنده ورشة أو مصنع أو أرض، وفي ولد بيعمل مع أبيه في زرع الأرض والباقون يتعلمون، فالذي يعمل على الأرض الوالد وبعض الأولاد، والباقي من الولد لا يعمل في أرض أبيه لا ينمي الأرض، فهل يحق للوالد أن يهب جزءا من الأرض للولد في مقابل الخدمة أو لا يحل؟ مسألة متكررة جدا وواقعة. هنا يقول العلماء في هذه المسألة إن الولد يعد في هذا الباب كالأجير، فيعطى قدرا من المال على قدر العمل، أو يدخل معه مساهما في العمل بنسبة، إذا نفذ العمل كما أراد صاحب العمل أو كما أراد والده يعطى قدر من المال أو حصة في أصل المال، لكن يكتب له المال لمقابل العمل هذا محرم. الذي يجب على الوالد أن يعطيه أجر على العمل، لكن للأسف الذي يقع إيه؟ اللي بيشتغل ممكن يظلمه أو لا يعطيه شيئا، أو تعيش معايا والقطعة واحدة تأكل من طعامنا ولا شيء عليك بعد ذلك، يقع هنا الافتراق والشجار بين الوالد وبين ولده. لكن الأصل في هذا الباب أن يعامل معاملة الأجير، يعطى على قدر العمل كما يعطي الأجير على هذا العمل، أو يحسب له نسبة في هذا المال ثم يعطيه إياها، أو يكتب له على قدر العمل الذي عمله، إذا لم يعطيه في الفور يؤخره إلى ما بعد ذلك. أما التدافع عن ذلك وعدم التقسيم لهذا الولد لابد أن يؤدي إلى فراق بين الولد وبين أبيه. فهنا يقول أقل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. هنا سأل لأن في قرينة، إذن إذا شك المفتي في مظلمة وقع فيها السائل سأل حتى يبين له ما خفي عليه، فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع، وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. الإشهاد على الهبة ليس واجبا، ليس من شروط الإشهاد، ليس من شروط الهبة الإشهاد، والشهادة بصفة عامة في الأصل ليست لازمة. فمثلا في أمر الطلاق وفي أمر الرجعة ليس لازما للرجل إذا طلق يشهد، لكنه يستحب، وكذلك الرجعة لا يلزم الرجل إذا راجع زوجه إذا راجعها أن يشهد، وإنما يكون من المستحب. وما عندنا دليل يدل على وجوب الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة إلا أثرا لعمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا طلق بغير أن يشهد وراجع بغير أن يشهد، فقال عمران: طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة. والأثر حسن أو صحيح. فهذا هو دليل المسألة، قول عمران رضي الله عنه: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. فالذي قال العلماء في هذا الباب الاستحباب، لأن النسيان يعتري المطلق والمراجع، فإن أشهد فإنه بهذا يؤكد أو يدلل على ما فعل من الطلاق ومن المراجعة، فإن النسيان عار بشري يقع للعباد جميعا. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأمر هنا يدل على وجوب المساواة بين الأولاد، وفي رواية: اعدلوا بين بنيكم. فدلت هذه الألفاظ على أن الوجوب يعم الرجال والنساء، الذكر والأنثى، في المساواة في العطية. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هذا يدل على مسألة أن العقود إن وقعت مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى فإنها باطلة، فإنها باطلة، لا تؤدي إلى عمل ولا تؤدي إلى نقل ملكية، وإنما تعد عقدا باطلا ليس لازما. فمثلا لو أن رجلا كتب وصية جائرة وقسم الميراث على أولاده في الحياة، الأصل الشرعي أن هذه الكتابة باطلة لا تترتب عليها آثارها، ويسمى عند العلماء بالعقد الفاسد. والعقد الفاسد هو العقد الذي لا تترتب عليه آثاره ولا تنتقل به الملكية من الكاتب إلى المعطي. فهنا يقول: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، دل على أن هذه الهبة مع أنها أعطيت للنعمان وقبض الهبة لكنها ترد، لأنها آتت مخالفة لمراد الله تبارك وتعالى. قال في رواية مسلم: فأشهد على هذا غيري. طيب، هذه العبارة أهي إقرار أو إنكار؟ فأشهد على هذا غيري، يعني روح لعمر وخليه يشهد عليك، تدخل في باب الإقرار ولا تعد من الزجر الشديد؟ هي زجر شديد، وهذا خطاب العرب. الله تعالى عندما يقول في كتابه: اعملوا ما شئتم، تعمل كل حاجة ولا تمتنع؟ تمتنع، لأن الخطاب هنا أتى على موضع التوبيخ والتعنيف: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فدل على الذنب الشديد لهذا العمل وليس الإقرار. فبعض الناس لم يفهم لغة العرب فيحكم على غير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. هنا الجواب بلى صحيح أو أتى مخالفا للجادة؟ مخالفا، لكن يصح وجه عند العرب، لأن هذا كلام إيه؟ مثبت ولا نافي؟ مثبت وليس نافيا. فإذا كان مثبتا فالجواب إيه؟ بنعم. إذا كان منفيا يبقى الجواب إيه؟ بلى. لكن دل هذا الحديث على استعمال بلى موضع نعم، استعملوا في هذا الموضع أيضا، والحديث من شواهد العربية. قال: بلى. قال: فلا إذن. فدل على استعمال القياس. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثالا ليقيس بين الأمرين. وخذ هذا الدليل وضعه في أبواب القياس في كتر المصطلح، مصطلح الأصول، لأن هذا الحديث ضرب مثال وقاية بين الأمرين. فقال: أنت تطعت المال هبة، طيب نقيس الأمر، هل تحب أن يتفاوت الولد في البر لك أم يكون على التساوي؟ مثال واحتراز عقلي ونظري وضرب بالقياس. فقال: يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. فدل على أنه إذا أحب المساواة في البر فلا بد أن يحب لهم المساواة في العطية. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية البخاري: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متى تنعقد الهبة؟ متى تنعقد الهبة؟ تنعقد الهبة بالقبض، فإذا قبضت فلا رجوع فيها. يعني جبت مثلا كتاب وأعطيته هدية لفلان من الناس، خذ الكتاب وروح بيته، وأنت قلت له: هذا هدية لك. أخذ الكتاب وتملك الكتاب، خرج من ملكك، خرج من سلطانك. فبعد التملك قلت له: أود كتابي ثانية، هل يجوز لك أو يحرم؟ يحرم. ليه؟ لم يعد ملكا لك، خرج من القبض، خرج من التمليك، طالما طلعت هدية وخرج وقبضه الثاني الموهوب له، فلا يجوز لك الرجوع في ذلك، فقد صار ملكا للموهوب له. طيب، لو وعدت رجل، قلت له: ان شاء الله هجيب لك الكتاب هدية غدا، وتخلفت عن ذلك ثم طمعت فيه، هل يدخل هذا الكلام، هذا المثال، تحت هذا الحديث أو يختلف؟ يختلف. فالقبض غير الوعد، إذا أعطيت وقبض خرج المال من ملكك، إذا وعدت وأخلفت فخلف الوعد حرام. والمسألة خلافية بين أهل العلم، هل إخلاف الوعد محرم أو مكروه؟ مسألة خلافية بين العلماء، لكن الراجح فيها ايه؟ لما تخلف الوعد. نعم، لو علقه على المشيئة ماشي، يعني مسألة جزئية، لكن الاصل في قضية خلف الوعد التحريم. يعني ما هو النفاق هنا مش نفاق اكبر، نفاق اصغر. آية النفاق ثلاث، النفاق إيه؟ نفاق مخرج ولا مش مخرج؟ ليس مخرجا، المدلج على ما يقولون بالكراهة، ذا الجمهور على الكراهة، واخد بالك، وليس على التحريم. لكن الصحيح أن إخلاف الوعد محرم ولا يجوز إخلاف الوعد. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي الربيع بن العاص، قال له إيه؟ قال: أثنى عليه خيرا وقال: وعدني فصدقني، وعدني فصدقني، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالأدلة الظاهر فيها أنها تدل على التحريم وليس على الكراهة. والشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في كتاب أضواء البيان يؤكد هذا المعنى، واستدل بآيات سورة الرعد وآيات سورة مريم في ذكر إسماعيل عليه السلام، واستدل بهذه الآيات على أن الوفاء بالوعد واجب. وكذلك حديث أبي الربيع بن العاص عندما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطى وقبض لا حق له في رجوع، وإن وعد وأخلف فلا أقول هو كلب رجع في هبته، وإنما أقول أخلف الوعد، فقد عقد معي عقدا للتبرع لكنه لم يفي بهذا الوعد، فأقول أخلف الوعد ولم يخلف الهبة، والفرق بينهما كبير. فهنا يقول العيد في هبته كالكلب يقي، هنا مشبه ومشبه به، المشبه به هو الكلب والمشبه هو العائد في هبته يقي ثم يعود في قيئه. طيب هنا نسأل، هل يأتم الكلب إذا عاد في قيئه؟ غير مكلف. إذن وده تفسير لبعض العلماء قالوا فالرجوع في الهبة ليس لازما، ليس آثما على الرجوع. وكيف يأثم والكلب لا يأثم على رجوع في قيئه؟ وهذا فهم ضعيف جدا للمعنى، ولذلك رواية البخاري ساقها المصنف ليرد على هذا الفهم، ساقها المصنف رحمه الله وكان ذكيا عندما أتى بهذه العبارة ليرد على هذا الفهم، لأن هذا الفهم قاله بعض العلماء، قالوا لا يأثم العائد في الهبة كما لا يأثم الكلب إذا عاد في القي، لأن الكلب غير مكلف. فقال ليس لنا مثل السوء الذي عتي هبته كالكلب يرجع في قيه. نعم بالضبط كده. لا يعني خذ قاعدة بقى، الله عز وجل نهانا عن التشبه ببعض الدواب والحمير، بل إنما يقع ذلك في موضع الذم الشديد، إن وقع تشبيه الإنسان بدابة من دواب الأرض فهذا أبلغ في الزجر والتحريم أبلغ. فعندما يضرب الله تعالى المثال برجل كالكلب في عمل أو كالحمار أو كالدابة، هذا أبلغ ما يرد في الزجر والنهي، كما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فدل ذلك على الزجر، أن الذي انسلق من آيات الله لم يعمل بها مثله كمثل الكلاب، وهذا لم يرد إلا في موضع الزجر الشديد. والله تعالى عندما ذم اليهود وصفهم كأنهم كالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. شوف المثال دوت، بئس مثل القوم، فدل على أنه نوع من الزجر الشديد. وكذلك عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتكلم ولم يخطب يوم الجمعة، قال له إيه؟ خشي على أن يحول الله تعالى صورته صورة حمار إذا تكلم يوم الجمعة، وإذا رفع رجل رأسه من الصلاة قبل الإمام في السجود يخشى عليه أن يحول على رأسه رأس حمار أو صورة حمار. بل لما ننظر في أمر الصلاة بنجد أن الله تعالى نهانا كما في السنة النبوية عن التشبه بالحيوان في معظم هيئات الصلاة، نهى عن ذلك، فنهى عن افتراش الكلب ونقرة الديك أو الغراب وإقعاء الكلب. افتراش هو إيه؟ السمع الكلب عن الافتراش إذا وضع يده ومرفقة على الأرض ألصقها بالأرض يحرم، وعن النقر، نقر الصلاة اللي هو إيه؟ لا يتمكن من السجود والاطمئنان فيه، وعن الإقعاء اللي هو إيه؟ الإقعاء كإقعاء الكلب، نهى عن ذلك يوم الجمعة. إيه صورة الإقعاء؟ عارفينها؟ مين يمثلها كده؟ هو قاعد، أيوه الأخ كده قاعد بالظبط كده. نعم، في الإقعاء على صورتين، إقعاء جائز وإقعاء منهي عنه. مين يديني المثالين؟ هو نفس الإقعاء. لكن الاحتداء مش كده، الحبوة يوم الجمعة مش كده بس، الحبوة نفس الهيئة بس بيلف على وسطه الحواية اللي بيروح قلع الغطرة بتاعته أو العمامة ويلف على وسطه ورجليه، ده الاحتداء. أما الإقعاء نفس الهيئة بس إيه، بس مرقص بدون إيه، بدون ربط الظهر والقدمين. الإقعاء المشروع اللي هو إيه، ها، بين السجدتين، لكن أي صورته عاملة إزاي؟ نصب القدمين. تفضل. الحمد لله وبعد. فالإقعاء الذي ورد بين السجدتين وفعله ابن عباس رضي الله عنهما أن ينصب الساقين فيجلس عليهما، يعني هي في الافتراش، لكن الافتراش بتجلس على باطن القدم اليسرى، أما الإقعاء بتنصب الساقين. مين يصورها لنا؟ هكذا. هذا الإقعاء الذي ورد على المعبس، وهذا المشروع جائز أن يفعل بين السجدتين، أو من عجز عن الافتراش أو التورط في صلاته فليفعل هذه الصورة. وابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي متربعا، كان يتربع في صلاته لما ضعف وشاخ رضي الله عنه، فاقتدى به بعض الناس لما جلس متربعا، فأنكر ابن عمر وقال إن رجلاي لا تحملاني، يعني إنما فعل ذلك لأنه هو مضطر إلى هذا الحال، فليست سنة ولا أمرا معتادا، وإنما فعل ذلك من باب الضرورات وضيح المحظورات، أو من باب المشقة تجلب التيسير، من هذا الباب. نعم. لا، يصلي على قدر استطاعته، يعني الإمام عندما تصلي خلف الإمام إن عجزت عن القيام وجلست أنت متبع للإمام، مش مخالف لك، لكن فعلت ما يجب عليك، فالذي يجب عليك القيام، عجزت عن القيام إذن الواجب عليك الآن الجلوس، وده بدل عن الأصل، عجزت عن الجلوس تصلي على قدر الاستطاعة، نفس المعنى. نعم، الأصل نعم يتابع على هيئات الصلاة. واختلفوا في مسألة، لو أن الإمام لا يرى في صلاته جلسة الاستراحة، دي مسألة خلافية، لا يرى ذلك، وأنت ترى جلسة الاستراحة، يتابع أو لا يتابع؟ الأولى المتابعة، لكن لو قالت في ذلك، أنا أرى التقصير في المسألة، إن كان إماما صاحب مذهب، واحد مجتهد بقى، واحد شيخ يعني له اجتهاده ومذهبه، أنا أتابعه على هذا لأنه إيه؟ مش مقلد. لكن لو كان مقلدا وأنا مجتهد فأنا لا ألتزم بتقليد المقلد. وهذا الذي تبناه الشيخ ابن باز والألباني في مسألة وضع اليدين على الصدر أو الإرسال بعد رحلة الركوع. الشيخ الألباني كان يقول إن صليت خلف ابن باز فإنني أقدر، ليه؟ لأن ابن باز مجتهد، فهو يتم به لهذا المعنى. لكن لو كان مقلدا فالمقلد لا مذهب له، فلا ينبغي أن يلزم المجتهد بفعل المقلد، لأن هو مقدم عليه في الفقه والعمل. نعم. فقال: العائد في هبتي كالكلب يقيه ثم يعود في قيه. طبعا ده مثال شديد وعظيم ضرب في الزجر عن مثل هذا العمل، فكان الذي يفعل ذلك يفعل فعل الكلاب، فالكلب في هذه الصورة يتقير ما في بطنه ثم يعود ليأكل هذا القيء. نفس قضية الهبة، الهبة لو أنفقتها وأخرجتها من يدك لا تعود فيها، حتى لو كان العود بالشراء، يعني مثلا انت مدي واحد دراجة مثلا، قلت له اتفضل دي هدية لحضرتك، خد الدراجة وبعدما أخذها أفسدها ضيعها، فوجدته يبيع الدراجة في الأسواق، يحرم عليك الشراء منه. شوف، يحرم الشراء، حتى الشراء لا يجوز. عمر بن الخطاب كما في البخاري أعطى رجلا فرسا يحمله عليها في سبيل الله وهبة، فضيعها الذي كانت عنده، يعني أهمل الفرس. ثم إن عمر رأى الفرس يباع في السوق، فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه في الفرس دوت. قال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يعني مجرد الشراء يمنع. طب ليه يمنع؟ لأن الواهب لما يروح الموهوب له يقول له والله تبعها شيء من أجواب، هل سيماكسه في السعر ولا يعطيه بأقل الأسعار؟ بأقل الأسعار. فهنا حتى لا يحرم من الثواب قال لا، لا يعطي الهبة حتى مجرد الشراء يمنع. لأن إخواني معروف في طبيعة الإنسان الشيء إن امتلكته تزهد فيه، حاجة في طبيعة الإنسان، إن كان بعيدا عنك كان مرغبا، كل ما حاجة بعيدة مرغبة عندك تمتلكها تزهد فيها. زي مثلا واحد بيتجوز لما يكون خاطب نفسه يعني ايه يشوف التراب اللي بتمشي عليه المخطوبة، لما يعقد يعني مهيم ومتيم بها في كل حال، لما يتجوزها خلاص بقى واخد بالك عايز يظهر بينها في اي حته. دي طبيعه الانسان. نفس المعنى، يبقى عندك كتاب مهمل لا تقرا فيه، وبعدين تقول والله ما طلعه اخي ده يقرا فيه، طلعه ياخد يقعد يحفظه ويذاكر فيه، يحلف عينيك الكتاب، تحب ايه؟ تسترده تاني. ليه افتقدته؟ قال لك لا، طالما طلع لا يجوز الرجوع في هذه الهبه. أنفقت مالا أو هبة أو صدقة لا تعد فيها، خرجت لله فلا ترجع. فالرجوع هو رجوع كأفعال الكلاب، نهى عن ذلك. إذن الله عز وجل إذا مثلنا أو شبهنا ببعض أفعال الزواج فهذا من أبواب الزجر والتحذير، لأن الله تعالى في كتابه لم يثني على الزواج في باب التمثيل، وإنما ذكرها عند المقارنة في باب الزجر، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فشبه بعض بني آدم بالدواب، أصم وأبكم ولا يعقل، فلم ينتفع لا بسمعه ولا ببصره ولا بقلبه، فهذا كالدواب يمشي على الأرض وإن كان في صورة الإنسان. وفي نفس المقام، لو أن دابة من دواب الأرض فيها صفة حسنة فإن العبد ينتفع بهذه الصفة. يعني مثلا عندما سار في الحديبية ماشي في الطريق، فالقصواء حرنت وقفت كده مش عارف تمشي، فقال الناس خلعت القصواء، حرنت يعني رفض المشي. النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن القصواء، ناقة، يقول ايه؟ ما خلت القصواء وما ذاك لها بخلق. ما شاء الله، مش من اخلاقها كده، مش من اخلاقها ان تحرم، لا دي مؤدبة، ليس من اخلاقها الامتناع. ما خلت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. شوف المسألة، بل إننا ممكن نستفيد العبرة من بعض الدواب، في قصة النمل، في قصة النحل، في مسائل متعددة بنجد أن رب العالمين ضرب لنا المثال ببعض الدواب تذكيرا لنا، لأن يوم القيامة من أشراط الساعة أن الناس هبوا زي الدواب، فيخرج الله دابة من الأرض لصعب الناس، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم إيه؟ دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يبقى ده هو ده الوعظ. الوعظ عبارة عن دابة تخاطب الناس بالذكر والوعظ والتعليم. لما مر سليمان عليه السلام على قرية النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عندي بحث لطيف جدا حول هذه الآية. أحد الإخوة عقد في الدكتوراه حول هذه الآية وذكر منها الفوائد الإيمانية والعلمية التي تربت عليها النملة في الأدب. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية جعلها أصلا في التماس المعاذير عن الصالحين. التباس المعاذير عن الصالحين، ان الرجل الصالح لما يقدر منه خطأ بنعتذر عنه ونعفو ونصفح كما اعتذرت النملة عن سليمان. قالت ايه؟ وهم لا يشعرون. شوف الكلام الجميل. كما ورد في الحديث وحسنه بعض اهل العلم اقيل ذوي الهيئة عثراتي من الحدود، فدل على ان الرجل صاحب الهيئة إذا وقع في ذلة أو خطأ يعتذر عنه ويعفى ولا يفضح بين العباد لهذا الخطأ. قال وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ورواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. والحديث حسن، هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن. هذا الحديث يتضمن نفس المعنى السابق. لا يحل لرجل، يعني يحرم على الرجل أن يعطي العطية أي الهبة ثم يرجع فيها بعدما يطلعها، يعود يصنع فيها بعد الإعطاء. هنا استثناء، إلا الوالد فيما يعطي ولده. أنت ومالك ليبيك، فلو أن رجلا والدا أعطى ابنه مالا ثم بدا له أن يعود في ذلك، هذا محرم على الإطلاق إلا في حالة واحدة، فيما يعطيه الوالد لولده. طيب، يدخل في هذا المعنى الوالدة أيضا أم إن الخطاب للذكر أي الوالد وليس الوالدة؟ تدخل الوالدة. ليه؟ لأن الأم أحد الوالدين، الأم أحد الوالدين، فأنت ابن والدين ذكر وأنثى، إلا الوالد فيما يعطي ولده. فلو أن امرأة أعطت ابنها عطية هبة الحياة ثم بدأ لها الرجوع في هذه الهبة فإنها لا يحرم عليها الرجوع في الهبة، وهذا مرخص لها بهذا الحديث والاستثناء. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. احنا بنقول الهدية تختلف عن الهبة، تختلف عن الوصية. كان يقبل الهدية، الهدية دي لماذا تعطى لإنسان؟ عشان ايه؟ تودد، تحبب، تراحم. إذن الأصل في الهدية أن تعطى لجلب المحبة. طيب لو كانت الهدية تعطى لإحقاق باطل أو لإبطال حق، تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل، تسمى هنا رشوة. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما ذكر البخاري ذلك معلقا في صحيحه قال كانت الهدية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هدية وفي زماننا رشوة. تعطى عشان ايه؟ إحقاق أو إسقاط، إنما تعطى لمآرب أخرى وليست للتوجد ولا التراحم. إذن إعطاء الهدية أمر مرغب فيه في الشريعة، لكن هناك أحكام في قبولها وردها. فمثلا لو نظرنا إلى قبول هدية الكافر، أعطاك رجل كافر هدية، تقبل أو ترد؟ أقول فيها التفصيل، بمعنى إن كان لا يريد بهذا مأربا آخر، إما أن يضرك لدينك أو لتتنازل عن بعض أحكام الشريعة فلا تقبل. وإن كانت من باب التآلف والتواصي بين العباد جميعا فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض هدايا الكفار، فملك أيلة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وجارية، وقبل الزبة السامية الشامية، والبرص اليهودية أعطته شاة مشوية لكن كانت مسمومة هدية فقبل الهدية. وكذلك النجاشي أمهر ميمونة والمقوقش. إذن دي كلها أمثلة أنه قبل بعض الهدايا. لكن إذا كان في هذا الإعطاء تنازل، زي إيه؟ زي المعونة الأمريكية كده النهاردة. المعونة الأمريكية والمعونة اليابانية والمعونة الألمانية ليست معونة للتودد ولا التحابب ولا التآلف، لا، إنما هي إنفاق لإسقاط بعض حقوق المسلمين، للتنازل عن بعض قواعد الشريعة، فتعطى تعطى المعونة ومعها إيه؟ موانع الحمس. هي دي المعونة. ليه؟ لتقليل النسل بين المسلمين. تعطى المعونة ويفتح باب الضلال، تعطى المعونة وتنشر بعض الكتب المنحرفة، تعطى المعونة ويهجم علينا بعض أهل الضلال. إذن ده فرق كبير. فإذن إذا ترتب على هذا القبول إضرارا بالمسلمين يحرم قبولها. فإذن المعونة بهذه الطريقة لا تعد هدية مشروعة، وإنما هي تنازل عن بعض حقوق المسلمين. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، لو أن الهدية تضمنت حراما، تضمنت أمرا محرما فلا تقبل. واحد قال لك والله يا أخي يعني أنت لسه مجوز، خد معاك بس قرشين حشيش بس عشان إيه لسه الدخلة، تقبل ولا ترد؟ ما تقبل. عدة سجاير مارلبورو محترمة لحضرتك، ما تقبل. جاب لك دش أوروبي، ما تقبل. دي كلها إيه؟ أمور محرمة. فإن تضمنت حراما فترد الهدية. كذلك إذا ترتب على قبول الهدية المن على المعطى، المن على المعطى لا تقبل. واحد معروف إنه منان، يعني إذا أعطى شيئا يلف في البيت كلها يقول لك إيه ده، أنا جبت فلان ربع كيلو خيار، يقعد يلف عليه على البلد كلها، منان. وده باع عند بعض الناس، إذا أعطى شيئا يضر يمر على الناس بالمن والأذى، كما قال تعالى ولا تمنن تستكثر، لا تمن على الناس بإنفاقك. وده واقع النهاردة. كذلك في مسألة متكررة جدا، موضوع إعطاء المال على ما يستجد في الحياة من أعراس وأفراح وميلاد وغير ذلك، بنسميها في زماننا النقطة. النقطة الأصل أنها هدية، الأصل أنها من باب الهدايا، يعني تعطى توددا وتحببا. لكن اليوم انقلبت عند الكثير من الطوائف، فأصبحت هذه التي نسميها النقطة كأنها معاملة بعوض. بل إن بعض الناس يقول أهو مال متعام، ده يقوله البعض، مال بتحوش بتطلع إيه، فلان ده خد 50 عشان الجواز، وفلان خد 40، وفلان 70، وفلان 80، وفلان 5، يسجل الكلام ده كله. لما يحصل لك حاجة بتستنى بقى إيه الخمسينات والثمانينات والسبعينات دي، تقعد تستناها، لو ما جاش بتنقلب عليه. إذا تغيرت المعاملة من معاملة بغير عوض إلى معاملة بعوض، من قضية الهدية إلى معاملة مشروط فيها الرجوع، لا، الهدية إذا أعطيت لا يجب عليك الرد، ده الأصل. يعني لو أقول ذنب بالرد، لما باخد الدوطة ديت أنا مش مطالب على الإيجاب برد هذا المال، لكن لو ردت هذا من الأعمال الصالحة، إنما إيه؟ أقبل وأرد الهدية، لكن الإثابة على الهدية ليست لازمة كما يدعي البعض اليوم. فالنهاردة يعني أنا بعض الإخوة لما تزوج فوجئت إن هو جايب لي كشكول مسجل فيه، اللي جاب له 2 كيلو برتقال كتبهم، اللي جاب له معرفش إيه، مسجل كل حاجة. ما ينفعش هنا المسألة تحولت إلى إيه؟ إلى معاملة تجردت من المحبة، بل صار بيعا وشراء. دي أكبر مصيبة في قضية إعطاء المال على ما يستجد من حياة الإنسان. فأقول إن الإثابة على الهدية ليس لازما، إذا ثاب كان خيرا، إذا لم يرد عليه فلا يعاتب على ذلك، لا يعاتب على ذلك. يعني في الريف تحصل مشاكل ضخمة جدا على هذه المسائل. واحدة ابنها نجح فراحت بقى ايه تبارك لها، واخدة معاها ذكر بطل وزارتها بالزيارة. لما ابنها نجح بقى تاني جابت لها فرخة، ما تنفعش، عايزة ايه؟ عايزة التساوي. يبقى انا اجيب لك ذكر بطل 70 جنيه وتجيب لي فرخة بيضة، ده ما ينفعش الكلام ده. تحت مشكلة بقى ايه وفجوة بين الايه بين الناس في الريف وفي المدن كمان. ليه؟ لانها كدام سجلها، ده انا جبت لها فمستنية اذا وقع لها ان تاتي لها بمثلها او بضعفها. لا، ليس الزاما، والعبد اذا اخرج هذا المال بيخرجه ولا يرجو بهذا المقابل، لان الانسان اذا كان طماعا فانه يسعى الى رد الهدية، كما في الحديث الذي سيأتي معنا بعد قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من بعض الاعراب لما اراد الإثابة حتى لح عليه. ما ينفعش، فاذا اهديت اليك الهدية فرد الهدية ليس لازما، فعل من خير، لم تفعل لا يحق للمعطي ان يعترض عليك. فقال كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني بيرد، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عنده شيء أعطى، طب هو لما كان بيعطى إليه الحليب واللبن واللحم ما كان يلزم بالرد، ما كان في كل حالة يرد على المعطي، والله لو كان في البيت حاجة بيحط حاجة، ما كان في البيت شيء فلا يلزم له أن يعطي المعطي شيئا. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت، قال لا فزاد، قال رضيت، قال لا فزاد، فقال رضيت، قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. واحد أعرابي من البادية راح معطي النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، قال دي هدية يا رسول الله، خذها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خذها أثابه عليه، راح مديله وردك واحدة زيها هدية، قال له تراضي كده؟ قال لا. راح مديله واحدة تانية، راضي؟ لا. واحدة ثالثة، راضي؟ لا. حتى قال راضية في الثالثة أو في الرابعة، فقال الرضيف قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها إيه؟ قال قد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري. خلاص بقى إيه؟ طالما دول أصحاب طمع، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من إيه؟ ناس أصحاب الطبع، أصحاب المروءة، ليس من أصحاب الطمع. فهذا رجل أراد بالهدية المقابل، كحال البعض من الناس. واحد فقير يروح لواحد غني جدا ومعاه كده إيه؟ هدية بسيطة. هو الغني محتاج الهدية دي؟ مش محتاج. أمال اللي مديها له؟ هو عايز يكسر عينه، يقول له اديتك بقى وانا فقير مديك مثلا علبة حلويات، عايز مكانها ايه؟ مقنع حلويات. هو كده عايز المقابل، فيقبل ويعطي الهدية وفي ضميره الرد مضاعفا، لا، الرد إذا رد عليك صاحب المال هذا من السداء والأخلاق، لكن إذا لم يرد لا يعنف المهدى إليه لأنه لم يرد، وإنما هذا من مكارم الأخلاق وحسنها. نعم، هذا هو آخر حديث في باب الهبة. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى باب العمرة والرقبة، وهذا مما يتعلق بأبواب الهبات أيضا، لكن له معنى خاص حديثنا عنه في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني درس بعد شيء معتذر عنه الليلة، عندي بس موعد فيؤجل إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى.